بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله في حديث ابن عباس: تلقي المرأة قرصها. قال: القرص الحلقة من الذهب أو الفضة. وفيه دليل على جواز لبس النساء للذهب المحلق. وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة. القرط هو ما يعلق على الأذن. كما قال الشاعر: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. ايش معنى هذا البيت؟ ما معناه؟ أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. هذا مصطلح مع امرأته أم متخاصم مع محمد؟ متخاصم معه. يهددها بماذا؟ يهددها بالضرة، أن يتزوج عليها بزوجة أخرى. فما معنى أكلت دما، وما معنى بعيدة ما هو القرط، وما معنى طيبة النشر؟ صادق، أكلت دما كيف؟ بعيدة ما هو القرط رقبتها طويلة، كانوا يا ماذا تمدحون بطويلة العنق. طيب، بعيدة ما هو القرط، هذا القرط يعني قرطها لا يرصق بكتفها، وإنما يهوي كناية عن طول العنق. طيبة النشر، النشر ما هو النشر؟ لا، أخص من ذلك. النشر أخص من ذلك. لا، النشر محمد اللسان، النشر الرائحة، طيبة النشر طيبة الرائحة. طيب، وما معنى أكلت دما؟ أكلت دما معناها هارون، أكلت دما عبد الباري، أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. كيف؟ لا، وين خليل؟ فتح يزن ناش عندك يقسم، لكن ما معنى أكلت دما؟ نعم يا يعني على ظاهره سيأكل الدم إن لم يتزوج عليه. أكلت دما كناية عن الدية، الدم يعني الدية، والمعنى في رقبتي دية. أكلت دما إن لم أرعك في رقبتي دية، إن لم أرعك بضرة. أكلت دما معناه قتلت قتيلا ودفعت ديته. وهذه العلاقة إلى توترة إلى بعض الحدود. الشاهد أن القرط هو ما يعلق على الأذن، وسخابها، السخاب قلادة من عنبر أو من قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز. و وقيل هو خيط فيه خرز. هذا الثاني أوضح. لماذا؟ لأن القنادة التي فيها خرز في العادة يكون لها القيمة، ما قلادة فيها القرنفل ربما هذه تضعها المرأة لأجل الرائحة ولأجل كذلك الشم، ولا يكون عادة مما يطول الانتفاع به، بخلاف الخرز أكان من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو خرز أو غير ذلك فإنه يطول الانتفاع به. وقيل هو خيط فيه خرز وسمي سخابا بصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين صخب وسخب. وقوله في حديث البراء إن أول ما نبدأ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، نصلي ثم ننحر، هل فيه أن النحر بعد الصلاة أم الخطبة بعد الصلاة؟ الجواب أنه صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام. متى قال لهم هذا الكلام؟ بعد أن صلى، وهذا الكلام قاله في أثناء الخطبة، صلى ثم قال لهم أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، مقصود ننحر بعد الخطبة. إذن هذا واضح الذي هو ما دل عليه الحديث أنه يبدأ بماذا؟ بالصلاة ثم الخطبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب التاسع: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. ما يكره من حمل السلاح في العيد يعني يوم العيد والحرم أي في حرم الله. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا محمد بن سوقة تابعي صغير من أجلاء الناس حاطنا القاموس
الذي بجواره الأزرق الصغير.
جمع جليل، نريد أن ننظر ما هو جمع جليل، فإنه اشتهر على الألسن أن جليل يجمع على أجلاء، قال في القاموس: قال جل يجل جلالة وجلالا أسن واحتنك أسن بمعنى أنه تقدم في العمر واحتنك صار محنكا فهو جليل الوصف جليل من جلة جمع جليل جلة فيقال هذا الرجل من جلة الناس ومن جلة القوم وجل جلالا عظم فهو جليل وجل بالكسر والفتح جل وجل وكغراب جلال ورمان جلال وهي أي المرأة يقال لها جليلة وجلالة إذن الجمع جلة جمع الجليل جلة من جلة القوم ذاك في القاموس أما في المصباح المنير قال جل الشيء يجل أي عظم فهو جليل وجلال الله عظمته وجل يجل أيضا خرج من بلد إلى آخر ومنه قيل الذين أخرجوا من الحجاز جالة وجالية قال الجالية في البلاد التي ليسوا منها لأنهم خرجوا من بلدهم إلى تلك البلاد جالية والجلال جلال الشيء معظمه وجل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد والجمع جلال وأجلال والجلة بالفتح البعرة تطلق على العذرة الجلة بالفتح لم يذكر الجمع إذن الجلة جمع جليل قال رحمه الله تابعي صغير من أجلاء الناس قال كنت عن سعيد بن جبير ما كنيته ذكرنا هذا في الدرس الماضي ما كنيته سعيد بن جبير سنت أبو محمد قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه أخمص القدم باطن القدم وما رق من أسفلها وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي أنت إذا وضعت قدمك على الأرض هل يصل كل جزء من باطن قدمك على الأرض؟ الجواب لا، هناك شيء مجوف أو مرتفع لا يلمس الأرض من باطن القدم، من باطن القدم مرتفع. إذا وضعت قدمك العقب يكون على الأرض، وحرف القدم من أسفل على جهة مع الأصابع وما يقرب منها، هذه تكون ملامسة. هناك شيء مجوف لا يصل إلى الأرض، ذاك الأخمص بكسر الخاء، بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم، أخمص بعدها مهملة. حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، عرفتم أخمص القدم؟ أسأل، أين أخمص القدم يا أسامة؟ كل باطن القدم. طيب أرنا في قدمك، ما رأيتك؟ تعال هنا، تعال.
أين؟ أحسنت.
هذا المكان الذي لا يلامس الأرض عند المشي مرتفعا من باطن القدم مرتفع، هذا هو الأخمص. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، جمرة في أخمص قدمه اليمنى وجمرة في أخمص قدمه اليسرى والدماغ يغلي، أعوذ بالله من النار وحرها، يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا. وهذا فيه إشارة إلى ما يذكره أطباء الأعصاب من ارتباط أخمص القدم بالجسد كله، التقاء أطراف الأعصاب في ذلك المكان. الجمرة في أخمص القدم والغليان في قبة الرأس يغلي منهما دماغه، هذا فيه إشارة إلى هذا الارتباط. ولهذا تجد الذين عندهم شيء في طب العصب، الطب نعم التدليك ونحو ذلك، يحددون أماكن يقولون هذه إذا دلكتها تنفعني المعدة، وهذه تنفعني الرأس، وهذه تنفع لي الصداع، وهذه يدلك في القدم، أو يفعل الإبر الصينية هذه أو السينية يضعها نعم في أماكن وتشعر بأثرها في مكان آخر، في مكان آخر ارتباط الأعصاب. قال: حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، كأن رجلا كان معه رمح، وابن عمر ربما كان جالسا وقدمه بادية ظاهرة، سقط الرمح فوقع أحده على أخمص القدم لابن عمر، أو ليس جالسا بل فلزقت قدمه بالركاب، الركاب الذي هو وهو الشيء الذي يضعه الراكب على الدابة ويركب عليها ويدخل قدمه في الركاب المكان الذي يدخل فيه القدم عند ركوب الخيل ونحوه، إذا لم يكن جالسا بل كان على راحلته. فكأن شخصا رمى بسهم أبي برمح فوقع على الركاب أصاب أخمص القدم، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بميناء، ميناء أيام التشريق، وذلك بميناء. قال: فبلغ الحجاج فجعل يعوده، أي يتردد على ابن عمر، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، لو نعلم من أصابك، أي جواب محذوف، لو نعلم من أصابك لأخذنا لك بحقك أو لأدبناه أو نحو ذلك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال الحافظ رحمه الله: فبلغ الحجاج، هو ابن يوسف أي ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير. قوله: في رواية ابن سعد: لو نعلم من أصابك، في رواية ابن سعد: عاقبناه، لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه، في وجه آخر: حجاج عنده إلا قطع رؤوس، ظالم مجاوز للحدود. قوله: أنت أصبتني، قال: فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل، وإن لم يعني الآمر ذلك، لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر شق عليه، فأمر رجل معه حربا يقال إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به فأمر الحرب على قدمه، فمرض منها أياما ثم مات، ذلك في سنة 74. هذا يحتاج إلى سند، يحتاج إلى سند. فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب، حيث استدل به على سد الذرائع، لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك. أولا نحتاج إلى سند في إثبات هذه القصة. نعم، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ولو كان مع من تكره. الحجاج ظالم، قتل أناسا أبرياء، لكن ليس كل شيء يرمى به على الحجاج، فما ثبت من ظلم عليه حمل، وما لم يثبت فلا نحمله ما لا يثبت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه القصة تحتاج إلى نظر في سندها من عند الزبير بن بكار في الأنساب. قوله: حملت السلاح، أي فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله، كان ذلك بعد مقتل ابن الزبير، فكأن الأمر كان عند الحجاج في حالة قلق وفي حالة كذلك أيضا توجس، فأذن لجنوده للدخول الحرم حرابهم وسيوفهم وسهامهم ورماحهم، والله أعلم. ومع ذلك أنكر عليه ابن عمر. فليس يثبت أن الحجاج قصد قتل ابن عمر. لأن ابن عمر حين قال أنت أصبتني قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم، ولم يقل أنت أصبتني لأنك دسست من يؤذيني، فكأنما وقع لابن عمر شيء عارض لغير قصد. قوله في يوم لم يكن يحمل فيه، قال هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسمى فاعله يحكم برفعه. كان يفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو سنة يؤخذ منه الحكم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق ابن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح، صالح أي بخير. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قوله أصابني من أمر فيه تعريض بالحجاج، ورواية ابن جبير مصرحة. في رواية لابن سعد قال يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال لا. قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثبك المغضب، معناه أطرق ابن عمر أي لم ينظر إليه، الرجل يكلمه ثم هو حول وجهه وأطرق برأسه ولم يكلمه، فذاك وثب أي خرج كالمغضب. وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فعرض عنه. على كل كان هذا سبب الحجاج حين أذن بالسلاح. قال زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال لو عرفناه لعاقبناه. قال وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات. تنبيه، قال وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يعقوب عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد أن ذكر وهما حصل في الأطراف للمزي. إسحاق بن سعيد يرويه عن أبيه وليس عن محمد بن سوقه، الذي يرويه عن محمد بن سوقه هو المحاربي كما تقدم عبد الرحمن بن محمد. إذن يؤخذ من هذا باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، حمل السلاح. هل هذا الحديث يخالف ما تقدم في باب الحراب والدرق يوم العيد؟ قال الحافظ هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة، تقدمت معنا ترجمة أي باب من أبواب البخاري باب الحراب والدرق يوم العيد، لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة في المسالك الضيقة. معناه أن حمل السلاح إذا كان من شخص يحمله بطرا وأشرا أو لا يتحفظ في حفظه والعناية به من أن يصيب غيره من المسلمين يحرم عليه ذلك. وأما من أخذ السلاح ليتدرب به ويلعب به يوم العيد كما فعل الحبش عندما كانوا يلعبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مباح. أثر الحسن البصري: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، قال: لم أقف عليه موصولا. هذا معلق، لم يقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحل. وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد المرسل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد. وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو، وهذا كله في العيد. وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد، عقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة، لأن مكة بلاد الأمان، فلا يحمل السلاح إلا إذا كان هناك تخوف أو كان بقدر الحاجة، كان بقدر الحاجة. ولذلك ما تجد السلاح حتى في عند رجال الأمن وعند الشرط ومنظمي السير، ما تجدهم يحملون أسلحة إلا في النادر أو أشياء مخفية، أشياء مخفية أو في النادر للأمن الحاصل في مكة، أمن عظيم في مكة، حتى إن الحمام لا يزجر ولا ينفر، تمشي بين الحمام كأنك تمشي بين غنم، تطير منك إلا إذا اقتربت منها كثيرا. هذا في الحرم. وأما في يوم العيد، يوم العيد السنة ألا يخرج يوم العيد بسلاح، على سيما عند الأمن وعدم الخوف، ولا يخرج بسلاح إلا عند تخوف من عدو أو نحو ذلك. بقيت مسألة وهي: هل يجوز لبس الجنبية يوم العيد؟ الجنبية هل يجوز أن يلبسها ويتزين بها يوم العيد لأنه نهي عن حمل السلاح؟ ما عندك يا محمد؟ كيف؟ طيب، من عنده جواب؟ كيف؟ الظاهر والله أعلم هو أن الجنبية كما سميها، وهي هذه الخنجر الذي يكون في يربط في وسط، معروف الجنبية عند اليمنيين، لكن نذكر هذا ونقول الخنجر لأنه قد يسمعه من ليس بيمني يقول: إيش الجنبية هذه؟ ربما إذا كتبت يظنها الجنية، هل يجوز حمل الجنية؟ ستصحف. الجنبية خنجر له غلاف ويربط فيه الوسط، الظاهر أن ذلك أقرب إلى الزينة، الناس يستخدمونه للزينة، يستخدمونه للزينة، فمن حمله بقصد الزينة يرجى أنه لا بأس به، يرجى أنه لا بأس به، والله أعلم. أذن، مؤذن يؤذن إن شاء الله. نأخذ بعد ذلك درسا.